جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه
ويغلبنه
فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها.
تقحمون ولا تقتحمون؟
عندي تقحمون شيء.
تقتحمون هذا.
فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال أبا قال أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال رحمه الله باب حجبت النار بالشهوات. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وقال رحمه الله باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه.
حسبك يا عبد العزيز. لا، الباب الأول ترجمة الانتهاء عن المعاصي. باب الانتهاء عن المعاصي يعني فضل الانتهاء عن المعاصي وخطر الإقدام على المعاصي. المعاصي أخطر ما يكون على الإنسان بحسب مراتبها، فالسلامة منها خير وسعادة وفوز. ذكر فيها الحديثين، حديث بريدة وحديث أبي هريرة، وفيهما مثلان. مثل الأول يقول مثلي ومثل، فمثل رجل أتى قومه فقال إني رأيت العدو أو الجيش، يعني جيش العدو الغازي، رأيته بعيني وأنا النذير العريان. نذير العريان للشراح كلام كثير في النذير العريان، احتمالات وظنون وأشياء الله أعلم، لكن يفهم منها أنه النذير، النذير الناصح، النذير الصادق. يقول فصدقه قوم فرحلوا وساروا على مهلهم فنجوا. الله، هؤلاء، هذا مثل المطيعين الذين أطاعوا الرسول وكذبه آخرون بقوا في المغنم. لا، ما يصير، ما يصير، ما أبد، ما عندنا أحد إلا الحمد، سلام سلام. فصبحهم العدو فاجتاحهم، راح بين قتيل وأسير. هذا مثل من عصى الرسول، من عصى الرسول هذا مصيره، يفتك به العدو. والله مثل عظيم، سبحان الله. أطاعه قوم فنهضوا ومشوا على مهل ونجوا، والآخرون كذبوا فأقاموا في أماكنهم، أقاموا لم يتحركوا، فصبحهم العدو فاجتاحهم. والمثل الثاني كذلك، يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل أوقد نار فجعل الفراش، الطيور هذه الصغيرة والدواب والجنادب، يقعن فيها وهو يذبهن عنها ويغلبنه. هذا مشهد معروف في البر، إذا أوقدت النار ولا سيما في وقت الربيع انصبت هذه الطيور وهذه الدواب، تأتي بكم، تدخل، تأتي على الضوء ولكنها تقتحم النار وتهلك بالنار، تهلك بالنار. وهو يذبهن عنها ويعلمها. يقول عليه الصلاة والسلام في ذكر يعني المشبه، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هذا أيضا تمثيل، وأنتم تأبون إلا أن تقتحموها، وكما قال عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجزكم عن النار. وهذا تعبير عن منع الرسول عليه الصلاة والسلام الناس عن المعاصي ونهيهم وتعذيرهم عن المعاصي. ثم إن كثير من الناس يأبون عليه ويأبون إلا اقتحامه، فاقتحام النار عبارة عن اقتحام المعاصي، واقتحام المعاصي واقتحام للنار، لأن المعاصي بريد إلى النار أو سبيل إلى النار. والرسول عليه الصلاة والسلام أنصح الناس، يمنعهم ويحذرهم من المعاصي، وأكثرهم يأبى إلا أن يقتحم النار. واقتحام النار يكون بالكفر، لعصيان الرسول وتكذيب الرسول، بتكذيب الرسول وبمعصية الرسول. فهذان مثلان، ومن طرق البيان ضرب الأمثال، فالرسول ضرب هذين المثلين لحاله مع الناس من يطيعه ومن يعصيه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ولا يعصيه. الله يعصمنا وإياكم من المعاصي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وقال رحمه الله: باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال عن أبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وقال رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. وقال رحمه
الله: الحديث الأول فيه الندب إلى الأخذ بأسباب شكر النعمة، ومن أسباب ذلك أن ينظر الإنسان في باب يعني الحظوظ الدنيوية، ينظر إلى من أسفل منه، فإنه إذا رأى حال من أسفل منه يعني شعر بأن الله قد فضله وأكرمه. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوق، فإنه أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم. هذا أقرب إلى أن تعظموا نعم الله ولا تحتقروها، وهذا في أمر الدنيا ظاهر. وفي أمر الدين ينبغي النظر إلى يعني إذا نظر إلى من دونه في أمر الدين أوجب له ذلك شكر الله سبحانه وتعالى وسؤاله الثبات، وهذا مهم في سلوك الإنسان وتقديره للأمور. فالله فاضل بين العباد في الغنى والفقر والعلم والجهل وسائر الأحوال والأعمال تفاضل عظيم. فإذا نظر الإنسان إلى من فضل عليه ربما يعني يشعر بأنه مهضوم الحق. في حديث العبادة حديث ابن عباس في الهم بالحسنة والسيئة فيها أن الملائكة يكتبون أعمال القلوب، إذا هم بحسنة فإن أعماله كتبت له حسنة كاملة. وفي اللفظ الآخر أن الله تعالى يقول اكتبوها له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله يمن على من يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها لله تركها لله كتبت له حسنة، لأنه في بعض ألفاظ الحديث أبصروه، يقول الله للملائكة أبصروا فإن عمل بها فإن لم يعملها فاكتبوا له حسنة، فإنه إنما تركها من جرائي. سبحان الله. فهذا يجب الحذر من التفكير في السيئات، فينبغي أن يستعمل الإنسان عقله وفكره في يعني في معرفة الخير والحق وفي ما يقربه إلى الله، تكون أفكاره حولها، ويحذر من الأفكار السيئة فإنها من وسواس الشيطان. حديث الأخير إيش؟ نعم نعم، محقرات الذنوب، محقراتها هي صغار الذنوب التي يحقرها الإنسان ولا يهتم بها. وقد تكون بعض الذنوب عظيمة لكن بسبب الجهل وضعف الإيمان يعني يراها يسيرة وحقيرة، كما قال حذيفة إنكم تعملون أعمال هي عندكم أدق من الشعر، أو هي أدق من الشعر في عيونك. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا في التحذير من محقرات الذنوب. وقد جاء في الحديث أن الرسول مثل محقرات الذنوب بقوم نزلوا واديا فجمعوا يعني حطبا، جاء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا كوما من الحطب أنضج يعني طعامهم ولحمهم. فهذا مثل يضرب لمحقرات الذنوب. فعلى الواجب على من بلي بذنب ألا يتعاون به، بل عليه أن يتوب إلى الله ويبادر. نسأل الله يحفظنا وإياكم بالإسلام، صلى الله وسلم وبارك.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة. وإنما الأعمال بخواتيم.
ويعمل فيما يرى الثاني
ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة. وإنما الأعمال بخواتيمها. وقال رحمه الله: باب العزلة راحة من خلاط السوء. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله فقال محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
في التحويل من السادة قال حاء وقال محمد
ما قال حاء
مين موجودة عندي
نعم.
قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس بن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صاصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير ما للمسلم الغنم يتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال رحمه الله: باب رفع الأمانة.
حسبك الله أكبر. حديث فيها مواعظ بالغة. الحديث الأول في قصة ذلك الرجل الذي كان يقاتل مع المسلمين وكان يعني من أعظمهم نفعا في الجهاد والقتال. قال في شأن الرسول قبل أن يحصل ما حصل من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليها. سبحان الله. ثم تبعه رجل فشاهد ما حدث انتهى أمره بأن قتل نفسه استعجل الموت. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بهذه المناسبة إن الرجل ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار. وإن الرجل ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة. وإن الأعمال بخواتيم. وفي معنى هذا الحديث حديث ابن مسعود الصحيحين أيضا. وهذا يوجب الخوف من سوء الخاتمة. فالمعول في مصير العبد يعني المعتبر في مصير العبد هو ما يختم له به. لا إله إلا الله. فينبغي أن يسأل الإنسان ربه أولا الثبات على الإسلام والاستقامة. يسأل ربه الاستقامة والهداية يلهج دائما ويستحضر هذا. والأمر الثاني عليه أن يسأل ربه حسن الخاتم توفني مسلم. هذا من معنى توفني مسلم، اللهم توفني على الإيمان، اللهم توفني مسلما، اللهم ثبتني على الإيمان حتى ألقاك، يدعو ربه. سبحان الله. الباب الثاني
باب العزلة.
نعم، العزلة خير من خلاط السوء. ذكر في هذه الأحاديث وهي أيضا أحاديث وعظ. ولما سئل الرسول أي الناس خير، قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل أيضا في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شر. وين في الحديث الأخير إن هذا فيما إذا غلبت الفتن خشي الإنسان عن نفسه، فخير ما للرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفتن في كل زمان لكنها تزيد وتنقص، وفي الفتن تشتبه الأمور وتلتبس، تلتبس الأمور ويكثر القيل والقال والكلام ويتجاوز هذا الأمر، الفتن تتجاوز إلى الاقتتال غير حق. فعلى الإنسان أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، ويسأل ربه الهداية، ويسأل ربه الثبات على دينه، ويعصمه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وما أحسن البعد عن المدن في مثل هذه الأعصار خاصة، لأنه كثر فيها خلاط السوء وكثرت فيها وظهرت فيها المنكرات، منكرات. فالأرياف والقرى أسلم، وإن كان فتن هذا الزمان الفتن الشبهات والشهوات قد غزت كل مكان. ومن العزلة، من العزلة من جهة المعنى أن تقفل الأبواب التي تنفذ إليك منها الشرور. ما أحسن أن يخلو البيت من كل هذه الأجهزة، ما أحسن أن يخلو البيت من كل الأجهزة، الفيديو، التلفاز. ولا تستغربوا إذا قلت والراديو، كل الأجهزة، لأنها منافذ لكثير من الشرور، منافذ وفيها شيء خير، وهذا الخير هناك من ينتفع به، لكنه نفس هذا الخير أدى إلى دخول الشرور. كثير من الشرور دخلت بالشبهات، بالشبهات. كثير من اقتنى التلفاز قديما بشبهة فيه برنامج زين، فيه برنامج ديني، تسمع كذا، إذا دخل بعدين الشيطان يشتغل. أنت في نفسك تريد كذا، والثاني يريد كذا، وآخر وآخر، كل يفتح على ما يريد، يفتح على ما يشتهي. أمر يعني بلاء عظيم. ما مر على الدنيا مثل هذه الفتن العلمية، يعني الكلامية، فتن كلامية، صحف، مجلات، يأخذ قنوات، بلاوي، انترنت، منافذ شرور عجيبة. ما أحسن أن يتطهر البيت من كل هذه المؤثرات وهذه المداخل. قال عندنا قرآن وكتاب علم وبس، الله المستعان. صلى الله وسلم وبارك على
محمد. أحسن الله إليك يا شيخ، كيف يجمع بين السلطان المؤمن الذي يخالط الناس؟
يخالط الناس إذا كنت أنت داعية مصلح وتصبر على أذى الناس وتدعوهم وتصلح، أما إذا كنت والله وش تخالط الناس للقيل والقال والسواليف والجدال والغيبة والنميمة هذا الغالب. هذا الإنسان الذي مجاهد في المكان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذع قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجت فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. أيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي سعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان. قال الفلبري قال أبو جعفر قال حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول: قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلب. وقال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وقال رحمه الله: باب الرياء والسمعة.
حسبك الله. يقول باب الأمانة ولا باب رفع الأمانة؟
باب رفع الأمانة.
الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الأمانة تطلق ويراد بها ما يؤتمن عليه الإنسان من حقوق الله وحقوق العباد، وتطلق على الإيمان نفسه. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال في الحديث الأول: قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كذا الحديث يقول.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
نعم، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيع؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا أسند الأمر في لفظ إذا وسد الأمر إلى غير أهل، أسند الأمر يعني مثل الولايات، الولايات بأنواعها. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إلى من ليس بكفء له ولا من أهله، إذا فانتظر الساعة. إذا وهذا وبهذا تضيع الأمانة، فالأمانة تقتضي المؤتمن على الولايات، المؤتمن على الولايات يجب أن يسند الأمور إلى ذوي الكفاءات العلمية والعملية، ذوي الكفاءات لا ذوي الشهادات فقط، ذوي الكفاءات الدينية والعلمية والعملية. وما قوله تنتظر الساعة، المتبادر إذا أطلقت الساعة يراد بها القيامة. يسألونك عن الساعة، أخبرني عن الساعة، يعني القيامة. وقول الرجل متى الساعة كأنه يسأل عن القيامة. فأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام إلى علامة أمارة من أمارات الساعة، وهي تضييع الأمانة. فتضيع الأمانات وغلبة هذا الأمر على الناس يكون من أشراط الساعة. هذا هو المتبادل من الحديث، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث حذيفة، حديث ما هو حديث عظيم، فيخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حدثه حديثين. يقول: فأنا رأيت أحدهما وأنتظر الثاني، أنتظر الآخر، الحديث الآخر. يقول: حدثني عن، نعم، قال أولا حدثنا
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب،
حدثنا أول عن نزول الأمانة. يقول: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل كما فسر، في جذر أي في أصل قلوب الرجال. والأمانة هنا بمعنى الإيمان، جعل الله الإيمان في قلوب من شاء، وهداهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من الكتاب والحكمة، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. فإن الإيمان في الحقيقة هو الباعث على حفظ الودائع والحقوق، هو الداعي الأول والأعظم إلى أداء الحقوق وحفظ الحقوق ثم حدثنا عن رفع الأمانة فذكر أن الرجل ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثر مثل الوقت الأثر البسيط شبه كذا بجمل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء كذا. يعني الجمر إذا أصاب القدم ينتبر وينتفخ لكن ما فيه يعني لا في دم ولا في شيء تراه منتبرا. وهذا يعني إن أنه قد يسلب الإيمان من قلب العبد يسلب الإيمان نعوذ بالله. مثل ما أن القرآن في آخر الزمان يسرى عليه فيرفع من صدور الرجال ومن الصحف يسرى على القرآن. كذلك الإيمان يسلب من بعض الخلق نعوذ بالله. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه وإذا قبض الإيمان فلا أمانة. ولهذا يقول حذيفة إني يعني كنت لا أبالي يوم كانت الأمانة لا أبالي بمن أبايع يعني أبايع أي واحد لأن كان مسلما ليردنه إلي إسلامه ولئن كان نصرانيا ليردنه إلي ساعيه يعني ولي الأمر فيما يرضى. وأما الآن فلا أبايع إلا فلان وفلان يعني معناه الأمين نادر. وذكر أيضا في الحديث أنه يعني يبلغ الأمر بالناس حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال عن بعض الناس ما أظرفه وما أجلده نعم شفتك وما ما عقله وأضربه وأجلده وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. لفظ الحديث
وما في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان.
نعم. فالإيمان هو أمانة وهو الذي به حفظ الأمانات عبر عنه بالأمانة. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال وهذا فيه الدلالة على أنه أولا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تقوي إيمانه وعليه كذلك أن يؤدي الأمانات التي اؤتمن عليها